مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فنون الحياة، وكالعادة نحن نتواصل معكم في كل جمعة منذ الساعة 9 وحتى ساعة في هذا البرنامج، وكالعادة هو ضيفنا الكريم الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة يرافقنا حقيقة في هذا البرنامج، برنامج فنون الحياة. مرحبا بك دكتور فهد.
مرحبا بك وبالمستمعين الكرام.
تحياتي لك، وبكل تأكيد الحلقة في هذا المساء ستكون متعلقة بنوع من أنواع التحفيز، أو بالأحرى هي عن التحفيز وليس نوع من أنواع التحفيز، وربما سنتحدث عن أنواع التحفيز من خلال الحلقة. التحفيز دكتور فهد في الحلقة الماضية تحدثنا عن التشجيع بالكلمة بالأحرى، فماذا نقصد بالتحفيز اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحب بك وبالمستمعين الكرام وأسأل الله تعالى لنا جميعا التوفيق والسداد. التحفيز لو أخذنا مادة الكلمة في اللغة، أصل الكلمة للحاء والفاء والزاي، تجد أنها تدور كما يقول أصحاب اللغة في لسان العرب والمحيط وغيرها على مادة الحث والإعجال. هذا أصل المادة للحاء والفاء والزاي. يقال الرجل يحتفز في جلوسه كأنه يريد القيام والبطش. حتى عندنا في أمثلتنا فلان متحفز، فإذا رأيت شخصا يرغب في القيام متكي على يديه كما نقول كأنه متحفز يريد القيام. سواء كان متحفزا أو محتفزا، الإبدال في الأحرف معروف، جبذه وجذبه إبدال الأحرف. بل حتى في بعض معاني اللغة أن فلان يحفزه الموت، يعني كأن الموت خلفه يريد اللحاق به. فمعنى ذلك أن أصل المادة تقوم على الحث، على الاستعجال، على المبادرة، على القيام بالمعاني الصحيحة وبقوة. هذا أصل التحفيز. والمعنى المراد بالتحفيز دفع الأفراد، كما عرفه أكثر من متخصص في هذا المجال، دفع الأفراد لاتخاذ سلوك معين أو إيقاف وتغيير آخر. إذن عندنا أكثر من شق: دفع الأفراد لاتخاذ سلوك معين أو إيقاف وتغيير آخر. فقد نستخدمه لدفع الناس لسلوك، وقد نستخدمه تحفيزا لإيقاف سلوك. جميل. قد يكون عند الناس سلوك سيء، فمن باب التحفيز أن ندفعهم لإيقاف أو تغيير هذا. إذن هو شعور داخلي لدى الأفراد يولد رغبة لاتخاذ نشاط مثمر مع دعم خارجي يدفع للعمل. معنى التحفيز أستاذ محمد اللي سألت عنه يتضح الحقيقة في الحياة من جملة من المعاني. أولها كثرة فرص الحياة. الفرص في الحياة متاحة للجميع، كل إنسان له فرصة وكل إنسان له مكانه، كل له دور. فبالتالي جزء من هذا التحفيز أن تعرف أن مكانك محجوز، فلا بد أن تتحرك، لا بد أن يكون لديك شعور ذاتي داخلي يدفعك للقيام بأخذ مكانك الحقيقي، وللآخرين أيضا أن يقوموا بدفعك للقيام بدورك. هذا الأصل اللي هو كثرة الفرص المتاحة في الحياة تجعل الأب يدفع أبناءه ويحفزهم، تجعل الزوجة تحفز من في البيت، تجعل الحكومات تحفز مواطنيها، تجعل وسائل الإعلام تحفز، إدارات التربية والتعليم تحفز، لأن الفرص متاحة للجميع، كل له فرصة في هذه الحياة. أيضا كل إنسان في داخله قدرات وطاقات داخلية، هذه الطاقات لا تسمح لأحد أن يقمعها. انتبه، احذر أن يأتيك أولئك المثبطين فيقمعون هذه القدرات في نفسك. لأنه لابد أن تعلم أنه من أساسيات التحفيز كما أن الفرص متاحة أيضا في داخلك قدرات. الله عز وجل خلق الإنسان ولديه قدرات عالية، لديه قدرة ومقدرة عالية أن يصل إلى مبتغاه بإذن الله تعالى. أذكر كتب بعضهم عن قصة أحد كبار الضباط في الولايات المتحدة ويحكي عن حياته، قال أنه ترك عمله ودخل في العسكرية رغبة في الانضباط.
نعم.
وسمع أن العسكرية انضباط وقوة، فيقول فوجئت أن جملة كبيرة من زملائي منضبطين إلا أنا أنضبط فقط أمام قائد السرية التي أنا فيها، ثم سرعان ما أنفلت، بل إنه عوقب كثيرا. فيقول عندما راجعت نفسي علمت أن السبب في ذلك أن القدرة أو الطاقة الداخلية لدي لم أقم أنا بإحيائها أو بتحريكها، فأيقنت أنه عشان أنضبط لازم أقنع نفسي بهذا، فبدأت فأصبح واحدا من قواد الجيش في تلك الدولة. أيضا ضبط الوقت في التحفيز، عندما نتحدث عن معنى التحفيز فإننا لا نغفل مسألة الوقت، التحفيز جزء منه هو انضباط الوقت، بمعنى المرحلة مثلا الإعدادية والثانوية 3 سنوات هنا ولا 3 ولا 4 على اختلاف بعض الدول، الذي ينهيها في 3 ولا في 4 حسب وقتها.
نعم.
هذا نقول إنه قطع شوطا في مجال التحفيز. لكن واحد انهاها في 6 ولا في 8 سنوات قال والله الحمد لله انتهيت من الإعدادي ولا انتهيت من الثانوي، الحقيقة هذا لم يسلك طريق التحفيز الحقيقي، لأن التحفيز منضبط بالوقت. انضباط التحفيز بالوقت هذا مهم جدا في إعطاء صورة التحفيز قدرها الحقيقي. أيضا
دكتور قبل يعني التوقف عند الوقت، يعني كيف بالإمكان أني أضبط الوقت هذا؟ لم أستطع يعني استيعابها نوعا ما.
يعني الآن هناك الفرص دائما مرتبطة بالوقت، مثل الفرص الدراسية، أنت مثلا تدرس الجامعة 4 سنوات، جزء من التحفيز أن نقنعك، أن تقنع نفسك أنه لازم تنتهي من الساعات المخصصة لك في الجامعة في هذا الوقت.
ممتاز.
طيب في ناس ينهونها في 6 ساعات 6 سنوات ولا لا؟
صحيح.
الحقيقة نقول له هذا حتى ولو انتهى جزء من التحفيز ضعيف عنده، لأنه لم يربط بين قيمة التحفيز والوقت.
ممتاز.
إنهاء أي مهمة هي بالوقت. إيش اللي يجعل المشاريع ترتبط بالوقت؟ إيش اللي يجعل الحكومات تحفز بعض الجهات لإنهاء المشاريع في وقتها؟ يعني أنا أعطيت جهة معينة مشروع بناء مدرسة وجلسوا فيها 20 سنة.
أكيد دكتور المسألة مرتبطة إذا بنتائج، يعني أحيانا الواحد قد لا يدركها.
طبعا قيمة الوقت في التحفيز لها أثر في إدراك النتائج أحيانا، وليس المقصود العجلة، المقصود انضباط الوقت مع قيمة التحفيز.
ممتاز.
أيضا من القيم المهمة في معنى التحفيز الذي تفضلت بالسؤال عنه اللي هو المقاعد تتسع للجميع، هذا قد قيمة عظمى في مسألة التحفيز، يعني أن الفرص المتاحة أيضا تتسع للجميع، فلا تذهب نفسك حسرات ولا تكن حسودا. بعض الناس عنده رغبة في التحفيز لكنه لا يريد أحد أن يصل، فيعتقد أن الفرصة التي هناك لا يمكن أن تكون إلا لشخص واحد، وهذا غير صحيح. احنا قلنا الفرص متاحة والمقاعد تتسع للجميع، بمعنى إذا حفزت نفسك وحفزك والدك لا تعتقد أنك ستصل، ولا تريد الآخرين ولا تريد من الآخرين أن يصلوا إلى ما وصلت إليه. طمن نفسك، ارتح، ابعث لنفسك الطمأنينة، لأن الحسد جزء مما يقتل هذا التحفيز. من أعظم قيم التحفيز التي أشارت إلى هذه القضية المقاعد تتسع للجميع، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه
ما يحب
لنفسه. المحبة جزء من التحفيز. طيب حفز نفسك على محبة الفرصة، وأيضا حفز نفسك على أن يكون حبك للآخرين أن ينالوا فرصا أخرى. من القضايا أن المؤثرين ليسوا هم الأكثر نجاحا في العالم، ليسوا هم الأكثر، هم ناجحون لكن ليسوا هم الأكثر نجاحا، بل ثبت أن الأكثر نجاحا هم الأكثر جدية، الذين لا يستسلمون لليأس والإحباط. في دراسة أجريت في الولايات المتحدة جابوا 10,000 ناجح بمعاييرهم، نجاح وظيفي ونجاح علمي ونجاح فني ونجاح كروي، كل أنواع النجاح، 10,000 ناجح أجريت عليهم دراسة، تبين أن 85% يرجع سبب نجاحه إلى بناء علاقة مودة ومقدرة على التحفيز الاجتماعي، هذا بعيد عن اليأس. لديه مقدرة في أنه يعرف أن المقاعد تتسع للجميع، وأنه عنده جدية تدفعه إلى التعاون مع الجميع، يعني ما في أحد يحطمه، ما في أحد مثل ما نقول يعكن عليه حياته. فبالتالي هذه 10,000 الذين نجحوا بالمعايير النجاح لديهم كان واحدة من أسس نجاح وجود المحفز الاجتماعي. بل أعجب من هذا، وهذا الحقيقة يمكن ما أكتمك سرا، هذا أضفته قبل ما آتي، كنت اطلعت عليه في دراسة في الإنترنت قبل ما آتي للحلقة، ثبت أنه نسبة الانتحار تقل في أوقات الأزمات عنها في أوقات الرخاء. شوف المعكوس، في وقت الأزمة قليل اللي ينتحرون في تلك الدول، في وقت الرخاء كثير اللي ينتحرون، مع أنه المفترض عقلا أن يكون العكس. في الأزمة أنت خايف فتنتحر، فوجد أنه في الأزمات لا، قلها الذين ينتحرون، وإنما ينتحرون في وقت الرخاء. يرجع أولئك السبب إلى هذا، أنه في الأزمات يصبح للإنسان قيمة، يتحدث الواحد عن الأزمة ويشعر أن له دور في الحياة من خلال هذه الأزمة. شوف الأزمات التي تمر والنكبات التي تمر بالعالم، تجد أن الجميع يتاح له الفرصة أن يعبر، حتى الحكومات تسمح لهم في الأزمات أن يتحدثوا.
نعم.
فتقل نسبة الانتحار بسبب وجود قيمة، محفز ذاتي وداخلي بالنسبة لهم. أما حال الاسترخاء فيكون الحال مختلفا، يعني الأمر يكون متروك للأفراد.
جميل. نشرك الآن دكتور فهد حقيقة في هذه الأثناء، الدكتور يحيى اليحيى المستشار في العمل التطوعي. مرحبا بك دكتور يحيى. مرحبا بك وحياك الله دكتور. حقيقة هناك كتاب قد ألفتموه بعنوان أليس في أخلاقنا كفاية، ذكرتم في الفصل الثالث حقيقة بأن التشجيع أو بالتشجيع تحفز الناس إلى النجاح، ليتك تحدثنا عن التحفيز وبالذات في العمل التطوعي دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. التحفيز له أثر كبير في تشجيع الناس ودفعهم إلى العمل الخيري. لكن التحفيز هذا ينبغي أن يكون مجزيا، وأن يكون هذا التحفيز ممن يرغبه الجميع ويتطلع إليه الجميع، الصغار والكبار، الرجال والنساء، وأن يكون هذا التحفيز شامل، ما يستبعد طائفة دون أخرى، أو ينتهي هذا التحفيز بأن أنه يعني يمكن يغطي على نسبة وتبقى النسبة الأخرى تريد أن تدخل في العمل ليس لها نصيب من التشجيع والتحفيز، كمن يجعل جائزة أو مبلغ مالي فينالوا فئة من الناس وبقى الفئة الأخرى يعني لا تنال فيها. لذلك جاءت الشريعة بالتحفيز المدفي أولا والشامل والذي يتطلع له الجميع. ومن مثلا أخذ وحتى تقيس أن التحفيز هذا مؤثر أو غير مؤثر،
نعم،
هل له أثر على الناس، هل دفعهم إلى العمل أو لم يدفعهم.
جميل.
مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. هل هذا التحفيز المجزي؟ نعم. ما الدليل؟ انظر المساجد التي تنتشر في بلاد العالم في كل مكان يتطلع إلى هذا التحفيز الكبير ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. من التحفيز أيضا قوله صلى الله عليه وسلم يعني إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وقوله صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا ينغمس في أنهار الجنة بغصن شوك أزاله عن طريق المسلمين. كل التاريخ حفظ لنا أن مدن المسلمين من أنقى وأنظف وأجمل المدن في العالم، وليس هذا بقيام بلديات، وإنما الأمر بقيام الناس أنفسهم لهذا التحفيز الموجود. دعنا الناس اليوم تناسوا هذا بوجود بلديات أو غيرها.
نعم.
من ذلك التحفيز قوله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. انظر أي واحد ممكن يشارك.
صحيح.
وأي واحد يتطلع أن يكون له نصيب في في في, في هذا الأجر الكبير.
نعم.
والجميع يحب أن يكون كذلك، ولذلك انظر كم يشارك في العمل التطوعي وإعانة الفقراء والمساكين والقيام عليهم والاهتمام بهم. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم من زار مريضا أو أخا له في الله ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. انظر مستشفيات المسلمين بلاد المسلمين تجدها كافة بالزوار، وانظر بلاد غير المسلمين في أوروبا وفي أمريكا تجد ندرة الزائرين ندرة جدا، لأن ما هناك تحفيز على قضية زيارة المرضى.
جميل.
وهكذا أنواع التحفيز في السنة وفي القرآن الكريم كثيرة جدا وشاملة للجميع ويتطلع لها الجميع. فأنا جميل. أقول ينبغي أن نأخذ من تراثنا في أمر التحفيز، ولا نقتصر على التحفيز المادي الذي ينقطع بمبلغ أو يتطلع إليه فئة أو يشمل نسبة معينة من المجتمع. ينبغي أن نربط التحفيز بشيء عظيم للجميع.
جميل.
وفق الله جميع ما يحبه ويرضى.
آمين. دكتور يحيى، أنت الآن ربطك جميل حقيقة فيما يتعلق بالتراث الإسلامي وكيفية التحفيز لذلك، لكن فيما يتعلق بالعمل التطوعي، لو يعني تعرج على هذه الفكرة التي ربما أنتم رائدون فيها.
العمل التطوعي ما رأيته تحفيزا مثل ربط التحفيز الشرعي. نحن الآن عندنا عمل تطوعي المتطوعون فيه يزيد عن 1000 شخص، وهذا العمل التطوعي انقاد الناس إليه، ومنذ سنوات لم ينفصل أحد عن أكثر من 18 سنة وهم متطوعون، وبعضهم شاب في هذا العمل الخيري عمل التطوعي، لأنه وجد تحفيزا حقيقيا ولم يترتب على عمله أي يعني موانع تمنعه من التحفيز.
هل التحفيز ذاتي فضلت الدكتور، هل التحفيز ذاتي فحسب عند الأشخاص، أم ممكن بالنسبة للعمل التطوعي أن يكون منكم أيضا؟
التحفيز أنا أرى هو منبته في أي مسلم موجود، لكن التذكير به والتحفيز التذكير الدائم، التذكير أن نحن عندنا مثلا في عملنا التطوعي نذكر كل أسبوع، وهذا من باب التذكير، من باب التحفيز القوي، لأن الإنسان ينسى والله تعالى هو ذكر، فإن ذكرى تنفع المؤمنين، أمرنا بالتذكير في كل وقت.
ممتاز ممتاز.
فالتذكير له هدف. لو جاء التحفيز المادي له أثر لكنه ليس شاملا ولا يتطلع عليه الجميع. في ناس قد يقول ما أنا ما هو مشكلة المبلغ هذا ما غير مجزي.
جميل. دكتور يحيى، أنتم ممن يدعون لتقديم الحافز بالنسبة للأسر الفقيرة أكثر من تقديم المعونة، ماذا تقصد بهذا المقصد؟
أنا أقصد أنه حفظ الوجه للفقير أهم من المال، لأن إذا حفظت وجهه حفزته لأن يذهب ويعمل، لكن إن أذهبت مع وجهه بالعطية واستصغرته، لأننا نعتبر أن المستفيد له فضل على الغني. يعني أنا دائما أقول المسكين حل المشاكل، لولا وجود المسكين الغني ماذا يصنع بماله؟
نعم.
لأنه ضامن إن دفعه إلى غني دفع الزكاة يضمنها، وبالتالي الفقير هذا حل مشاكل. فلذلك أنا أقول أن الجهات الخيرية لها فضل على التجار، كما أن الفقير له فضل على الجهات الخيرية.
جميل.
نعم.
دكتور بس أنا عندي سؤال، ليس في أخلاقنا كفاية؟ كتبته تعليقا على بعض الكتب الغربية، مثل يبدو لي كتاب دايل كارينجي.
نعم.
هل تقصد بهذا أنك لا ترى الاهتمام بهذه الكتب، أم تقصد أن مثل تلك المعايير موجودة عندنا ونحتاج إلى من يظهرها فحسب؟
نعم، أنا أقول إن الثقافة أو الموجودة في الثقافة تتناقل بين الشعوب وليست حكرا على أحد، وأكثر الثقافات الصعبة الموجودة أخذت من تراثنا، ولكن نحن عندنا ضعف في الانتقاء وضعف في البحث.
صحيح.
والتنظيم والترتيب، فما وجد عندهم من أخلاقيات راقية تجد لها مستند شرعي أساسي عندنا ومسبوق عملي، لكن نحن ببعد عن التراث أو القدرة على البحث أو ضعفنا في التنظيم والترتيب هو اللي جعلنا يعني نقصر ونتطلع إلى بعض الكتب التي تتحدث عن جوانب سلوكية عند المجتمعات.
جميل. دكتور أذنت لي أيضا بسؤالك، مجموعة من الأبحاث في العمل الخيري والعمل الإغاثي، كيف يمكن أن نتعاون بالذات في مجال التربية والتعليم، وزارات التربية والتعليم، الإعلام، الثقافة والإعلام باختلاف تخصصاتها في وطننا الإسلامي، لنجعل من التطوع والإغاثة عملا دائما في حياة الناس؟ كيف يمكن أن نحفز الناس؟ هل من طرق كتبتموها حيال هذا؟
والله أنا كتبت عدة بحوث في هذا، من ضمنها يعني الرؤية العامة للعمل التطوعي بالنسبة للمجتمعات كلها، يعني بالنسبة لمجتمعنا كيف ينظر العمل التطوعي. مشكلتنا نحن مجتمعنا، أنا تكلمت فيه على أن مجتمعنا كله متطوع بطبيعته، رضع التطوع من ثدي أمه. لكن كيف ننظمه؟ نحن بحاجة إلى أن نضع برامج تنظيم التطوع وليس حث الناس على التطوع. الناس مستعدون للتطوع، لكن كيف ننظمهم؟
ما هو منظم صحيح؟
كيف نرتبهم؟ كيف نقسمهم؟ كيف نستثمرهم بالوجه الصحيح بالسليم؟ ولكن هو متطوع، ولذلك أنا ضربت مثال على في حضرت مؤتمر تحدثوا عن نسبة التطوع في أمريكا وأوروبا وإسرائيل وغيرها، فقلت إذا كان عندهم نسبة فنحن الجميع. ثم سألتهم سؤال، قلت لو صار حريق في بيت أول من يأتي الناس هو الدفاع المدني؟ قالوا الدفاع المدني. قلت لهم طيب لو صار حادث في الطريق يقف الناس قبل ولا يجي المرور والإسعاف؟ قالوا الناس. إذن مجتمعنا أصلا متطوع في هذا الحال.
صحيح، جميل جدا. دكتور يحيى اليحيى المستشار في العمل التطوعي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
تحياتي.
شكرا يا دكتور. شكرا.
إذن دكتور فهد، عندك تعليق على مداخلة دكتور؟
والله يعني أجاد الشيخ جزاه الله خير. الشيخ يعني له مجموعة من الأبحاث أنا اطلعت على بعضها في مجال العمل الإغاثي، وتحدث عن تحفيز الناس في هذا الأمر. مجتمعاتنا بحمد الله في طبيعتها فيها عمل خيري وإغاثي، لكن احنا نعاني منه. يعني ضرب مثالا على النظافة في المجتمعات الإسلامية، وانظر إلى واقع مجتمعاتنا بالنسبة للنظافة. في الغرب تتعجب في أجل لك الله إخراج النفايات، سلة المهملات في وقت معين وفي مكان معين.
نعم.
وبتحديد معين. ولك أن تطلع على مجتمعاتنا العربية والإسلامية، السبب هو في عدم التنظيم، عدم التحفيز، عدم وجود الحافز. الدكتور عنده نماذج الحقيقة عجيبة بحكم عمله، يعني على سبيل المثال عنده في المستودع الخيري في المدينة نماذج رائدة ورائعة في التحفيز للعمل الإغاثي. كان قال لنا مرة أنه وجد رجل وزوجته فقط كل موسم حج يتطوعان لصنع 1000 وجبة يومية، 1000 وجبة يقومونهم بطبخها وتغليفها على أسس النظافة عالية ويوزعونها على الزوار في المدينة النبوية. فلما عرضنا عليهم قلنا لهم تتعبون أنفسكم، هاتوا المبلغ ونشتري لكم الوجبات أفضل. قالوا لا، الأجر على قدر المشقة، احنا نبغى نتذوق طعم العمل. الله. من خلال الطبخ.
جميل.
من خلال القيام، هذا هو جزء من التحفيز. طيب هذا الحافز كيف يمكن أن نوجده في مجتمعاتنا؟ أضرب لك مثال في التحفيز الذي ذكره. الآن شواطئنا في الغالب تشتكي من مشاكل كثيرة بالنسبة للنظافة.
نعم.
إذا تأخرت الجهات الرسمية المسؤولة عن النظافة لك أن تتخيل حال الشواطئ. تأكيد. السبب عدم تحفيز الناس على القيام بأدوارهم. يعني التحفيز لا يقف عند النجاحات الفردية، وإنما يتعدى للنجاحات المجتمعية. العمل الإغاثي الذي تحدث عنه الدكتور، لما حصلت بعض الكوارث في مناطق مختلفة وشارك فيها الدكتور، يقول الذين انهالوا علينا بالعمل التطوعي أكثر مما كنا نتخيل. احتاج الأمر إلى ترتيب وتنظيم وإعطاء كل دوره ليقوم بدوره الصحيح والمناسب. المجتمعات ليست في منأى عن كارثة مهما كان، وليست في منأى عن أن تقع في خطر لا قدر الله، نسأل الله يحفظ أوطان المسلمين جميعا.
نعم.
لكن لابد أن تهيئ الناس بالتحفيز لمثل هذا الأمر.
جميل. تسمح لي بسؤال دكتور، يعني خاصة وأنك تحدثت مثلا عن الشواطئ وأحيانا رمي القمامة، وإذا ما اهتمت الجهات المعنية بهذا الأمر قد تجد هذه الشواطئ ربما مليئة بالقمامة، يعني خاصة نحن مقبلين على فصل الشتاء، يمكن الكثير من الناس يتوجهون للمناطق الصحراوية للبر، ويعني من الصعب جدا أن تذهب مثل هذه الجهات التي يعني تهتم بالتنظيف إلى تلك المناطق في الصحراء. فكثيرا ما يتم التوعية في هذا الجانب من خلال الإذاعات ومن خلال مشايخ الدين وأيضا من خلال الجهات المعنية المتعلقة بالبيئة، لكن السلوكيات هي نفسها. ربما هناك قد يكون في تطور عند بعض الأشخاص، لكن ليس ذلك التطور الملموس. إلى ماذا ترجع عدم وجود الحافز لدى المتلقي تجاه أن يقوم بممارسة إيجابية.
هي بيئة الحافز. هذا الشخص عاش في بيئة، هذه البيئة له أسرة، الأسرة لم تكن تمارس هذا الدور، تربى على هذا الجانب، ثقافة المجتمع التي هو فيها في الغالب أنها لم تربيه على هذا الأمر. أنا أذكر مرة من الطرفة كنا في قطار في كندا، وطفل صغير يعني أظنه في الخامسة أو السادسة من عمره معه بسكويت، وأكل البسكويت ورمى القرطاس في نفس القطار.
نعم.
بمجرد ما التفت إليه والده وأشار إليه قام الولد وحمله بكل أدب وبحث عن السلة ووضعه ورجع مرة أخرى. في مجتمعاتنا لك أن تتخيل، إحنا ما يطلع الواحد أصلا بمفرد، يطلع مع 10-15،
صحيح،
كل واحد يمارس نفس الدور. لو أن شخصا برأ للتحفيز لمثل هذه الأمور، إحنا أنا أخرج أنا وأنت والثانين والثالثين، أخرج مثلا مع مجموعة من الزملاء والإخوان، عندي أخي لا يمكن أن يسمح بهذا الأمر، معه في سيارة مجموعة من الأكياس البلاستيكية، وأول ما نجلس في المكان في بر أو في أي مكان يعلق على الشجرة كيسين ويخصص بعضها، واحد منها يقول للمواد البلاستيكية التي لابد أن تحرق، واحد للنفايات الأخرى. تخيل أن نجلس في المكان ونقوم كما كان، وإذا وجد شيئا قام هو، أو أرسل الصغار، وأنا والله حضرت هذه مرة وصورتها بجوالي، أرسل الصغار الأطفال أرسلهم كذا في جولة، يلا كل واحد يشيل اللي يجد علبة اللي يجد كيس فيجمعها ويتم إحراقها أو إتلافها. هذا جزء من الثقافة التحفيزية التي نحن بحاجة إليها. هؤلاء الأطفال لما حفزهم أصبح كل واحد منهم يحمل هذه القيمة في نفسه للمحافظة على مجتمع. الشيخ أشار إلى مجموعة من النصوص، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، رجل ينغمس في أنهار الجنة لغصن شوك أزاله عن طريق المسلمين، ينغمس في أنهار الجنة. إذن القيم موجودة، هذه القيم، لكن نحن نحتاج إلى من يجدها.
جميل. أعتقد في إطار هذا الموضوع ربما هناك شواهد كثيرة بالإمكان أن تحدثنا دكتور فيما يتعلق بالتحفيز وخاصة في ديننا.
هذا صحيح. أما النصوص فمثل ما نقول حدث ولا حرج، القرآن أصلا كتاب تحفيز، القرآن الكريم مليء بالتحفيز، القرآن يتكلم عن الخير وعن الشر، يحذر من الشر ويدعو إلى الخير، هذا هو التحفيز. بل حتى في ندائه للمؤمنين يقول مسعود رضي الله عنه: سمعتم الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فارع لها سمعك، إما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. هذا جزء من التحفيز، كونه يناديك يا أيها الذين آمنوا، يعني انتبه، في مجموعة من القيم التي سأعطيك إياها من خلال هذا النداء. حوافز الجنة يا أخي، الحوافز في القرآن كثيرة، الجنة، أنهار الجنة، أشجار الجنة، نعيم الجنة وما فيها، هذا من التحفيز، وكل حسب طبيعته. كل ناس يروق لهم شيء في الجنة فيتخيلونه، يبدأ هذا الحافز يدفعهم. أعظم حافز الرضا من الله تبارك وتعالى، كون هذا الحافز مليء في القرآن الكريم. بل حتى الحوافز الخاصة موجودة، يعني لم تغفل، لاحظ التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، في حافز واحد فقط، تذكر في أول حلقة لما قلنا المقاعد متعدد تتسع للجميع إلا مقعد واحد، في حافز واحد لا يصلح إلا لواحد، ومع ذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدعاء المعتاد بعد الأذان، قال: ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، وأرجو أن أكون أنا هو، اللهم صل وسلم، وهي لا صلى الله عليه وسلم، المقام المحمود له عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني هذا الحافز لن يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ذكر، ذكر مع أننا لن نسعى إليه. وبل بعض أهل العلم قال هذا من التعدي في الدعاء، لو جاء واحد قال اللهم نسألك الوسيلة لي، ما يجوز، لأنها أصلا منزلة واحد، مقعد لا يصلح إلا لواحد، هذا من التعدي في الدعاء، ومع ذلك ذكر حتى تتشوف إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك، دعاك إلى أن تدعو له أن يكون صاحب هذا المكان.
جميل.
فهو جزء من الحافز. من الحوافز: إنا أعطيناك الكوثر. يا أخي سورة مليئة بالحوافز، هذا الكوثر للنبي صلى الله عليه وسلم، جزء من الحافز، والكوثر نهر سيقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون له صلوات ربي وسلامه. أيضا تحفيز الأشخاص في السنة النبوية على حسب حالهم، يعني ليس التحفيز فقط في الجنة، أحيانا قد تحتاج إلى التحفيز لواحد ما يعرف وش الجنة، بل يمكن ما يؤمن بالجنة. سراقة ابن مالك لما تبع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أدركهم. لابد من تحفيز هذا الرجل وما يعترف بجنة ولا شيء، لا زال مشركا. حفزه النبي صلى الله عليه وسلم على سراقة يعني بك ها
بسواريك
إسراء، معقول؟ وستعطى إياها. هذا التحفيز الهائل الذي ناله رغم أنه لم يسلم بعد، هذا جزء من التحفيز الذي لا بد أن تنشد له الأذهان. انظر إلى الكم الكبير من الأحاديث، أدعو الإخوة الكرام والأخوات أن يدخلوا محركات البحث المتعلقة بالسنة النبوية، من يفعل كذا وله الجنة، من يفعل نقط نقط وله الجنة من قوله صلى الله عليه وسلم. شوف الكم الكبير من الأحاديث، ابحث عنها في موسوعة الحديث النبوي. من يأتيني برأس فلان وله الجنة، من يأتي بخبر القوم وله الجنة في الأحزاب، وأرسل حذيفة رضي الله عنه. هذا التحفيز ما هو سهل يا أخي، كنت تقول لواحد قم ولك الجنة. طبعا هذا لا يكون إلا له صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يمكن تقسيم أنواع التحفيز في حياته صلى الله عليه وسلم إلى أكثر من 10 أقسام، سأذكر 5 أو 6 منها حسب إتاحة الفرصة. شوف التقسيم، في تقسيم الحوافز في حياته عليه الصلاة والسلام. أحيانا يحفز بإظهار الحب والاهتمام، ما هو سهل هذا المحفز يا أخي، ولها أثر. شخص تحبه لأنه يظهر احترام لك ويحبك، هذا محفز غير سهل وغير طبيعي.
نعم.
لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعف النطق إن لم يسعف الحال. أحيانا ما عندي شيء يحفز يا أخي، أنا منتف مثلي مثلك مثلا، لكن الاهتمام بالآخرين، محبتهم، النظر إليهم، إعطائهم المشاعر الحقيقية، هذا جزء من التحفيز. ما الذي يجعل بعض الناس يحب مسؤول معين حتى ولو لم يخدمه في شيء؟ لأنه حفز الناس إلى محبته بهذه الابتسامة. ولك أن تنظر التحفيز الهائل في حياته صلى الله عليه وسلم بإظهار الحب والاهتمام. قدم له ربيعة رضي الله عنه، قدم له وضوءه صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام قال سلني ما بدالك. يقول قلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. يظهر الاهتمام بكل أحد يا أخي، يظهر الاهتمام بالخدم، وليست القضية هذه. يقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. شوف الاهتمام، إظهار الاهتمام بالمحبة ومحبته لأصحابه صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه،
بشاشة في وجوههم، هذا من إظهار الحب والاهتمام. الأمر الثاني في التحفيز الذي يلفت الانتباه دائما في حياته صلى الله عليه وسلم، مجموعة من أنواع التحفيز، واحدة منها الانتباه أو الالتفات إلى من لا يؤبه بهم. من لا يؤبه بهم؟ أذكر لك قصة قبل ما أجيب الشاهد من حياته صلى الله عليه وسلم. كنا في عزيمة ودخلنا، طبعا لما تدخل عزيمة وبالذات لما خيام، وكان اللي نسميهم احنا القهوة، جي اللي يصب القهوة.
نعم.
على الطرف هناك، فدخلوا الناس وسلموا على الجميع وجلسوا إلا واحد، يوم انتهى من السلام على الجميع راح وسلم على اللي هناك المقهوي. اللي يشتغلون على المقهوي.
نعم.
ومرت الأيام، يقول شخص آخر، يقول قابلت هذا المقهوي، يقول والله ما أخل قلبي من هالمجموعة كلهم إلا فلان. تخيل، قال ليش؟ قال لأنه سلم علي والبقية ما سلموا علي.
يا سلام،
هذا جزء من التحفيز. هذا الرجل الآن بهذا التحفيز تتأثر حياته. شوف التحفيز في حياته صلى الله عليه وسلم بلفت الانتباه. امرأة سوداء كانت تقم المسجد، امرأة سوداء، فماتت يوم يومين ثلاثة، فقدها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا أفقد فلانة، وين هي؟ قالوا ماتت يا رسول الله، ماتت. فغضب عليه الصلاة والسلام، هلا آذنتموني؟ ليش ما أخبرتموني؟ كأنهم إيش؟ تقالوها.
أيه.
يعني سوداء وتقم المسجد، نروح نخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الأمر ما يسوى، يعني في مفهوم بعض الناس.
نعم نعم.
فغضب صلى الله عليه وسلم، قال دلوني على قبرها. فذهب إلى قبرها ودعا لها، صلى عليها ودعا لها إن هذه، ثم دعا لها صلى الله عليه وسلم بالرحمة. والأعظم من هذا هو لفت الانتباه الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم. ما يمكن أن يكون التحفيز إلا بلفت الانتباه.
نعم.
حتى للأشياء الأخرى. مرة بن مسعود رضي الله عنه على شجرة وساقيه دقيقة، هو قصير ودقيقة.
نعم.
صار الهواء يحرك الساقين، فضحك الناس عليه، فقال عليه الصلاة والسلام أتعجبون من دقة ساقيه؟ لا هي في الميزان أثقل من أحد. حتى يعني الاحتقار ينبغي أن تلفت الانتباه إليه بالتشجيع والتحفيز.
جميل.
ترى الرجل القصير فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور. يقولها كثير عزة لعبد الملك، يوم رآه قال إيه هذا كثير عزة، يعني كأنه احتقره. فلفت الانتباه لهذه القضية، مثل لما قال لزين العابدين من هذا، من هذا، شاف التفاف الناس عليه، فغضب الفرزدق، قال قصيدته المشهورة: وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه. نعم، فيلفت الانتباه لهذه القامات وإن احتقرها الناس. من التحفيز في حياته صلى الله عليه وسلم التحفيز بذكر الفضائل، هذا جزء من التحفيز، ونعم بفلان، والله فلان ونعم، إذا جلست معه يا أخي اذكر فضائله.
نعم،
ذكر الفضائل جزء من التحفيز، وهذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم غنائم حنين، كأن الأنصار جاء في أنفسهم شيئا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ويستخدم نوع من التحفيز المادي ما يستخدمه مع كل أحد، مثل ما قال الشيخ يحيى قبل قليل، راح وأعطى المؤلف قلوبهم من غنائم حنين، أعطاهم وترك الأنصار. تخيل أنه جاء في نفس الأنصار شيء، فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا فيهم، الخطبة المشهورة الشهيرة، يقول أنس رضي الله عنه: كنت أنظر إلى بعضهم يبكي، ما أدري عاد هو أنا نسيت الآن من الراوي، هو أنس أو غيره حتى ما، لكن يقول كنت أنظر إلى بعضهم وقد وضع رأسه بين يديه مطرق يبكي من تألمه من شدة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. حفزهم بماذا؟ بذكر فضائلهم. قال: أيها الأنصار، أما لو قلتم جئتنا طريدا شريدا فأعناك، صدقتم صدقتم. ودعا لهم: والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، لأنكم أهل فضل. فذكرهم بفضائلهم، قالوا: المنة لله ولرسوله.
الله،
المنة لله ورسوله، خلاص ما نبغى شيء. هذا الكم من الفضائل أثرت في حياتهم، ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاد نبغى الفلوس. فالتذكير يا أخي بالفضائل جزء من التحفيز. أنا أدعو الناس الآن في بيوتنا مثل ما ذكرنا في الحلقة الماضية في التشجيع بالكلمة، يرجعون إلى التحفيز في حياتنا. كم كبير من التحطيم في بيوتنا، الزوج والزوجة والأبناء محطمين، ولا نذكر أن حيزا في حياتنا هو التذكير بالفضائل. يا بني والله نعم بك، أنا شفتك كذا، أنت عملت كذا، يا سلام عليك يا بني، من أخلاقك أنك ساعدت أخوك في كذا. هذا التحفيز له أثر غير موجود إلا ما رحم الله. من التحفيز المستخدم في حياته صلى الله عليه وسلم التحفيز المعنوي. التحفيز المعنوي، إيش معنى التحفيز المعنوي؟ في مجموعة من القيم المعنوية يا أستاذ محمد لابد فيها من التحفيز، هذا التحفيز يؤثر في نفوس الناس. مفتاح الكعبة كما تعلم كان مع آل أبي طلحة، وقابل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي طلحة قبل الفتح.
نعم،
أيام إذاء قريش له، فقال له: لعلك ترى هذا المفتاح في يدي يا عثمان، أضعه كيف شئت. يقول: بيجي يوم تشوف مفتاح الكعبة هذا في يدي. قال عثمان بن أبي طلحة: إذن خسئت وخسرت قريشا. الله، يعني كأنه يقول والله ما يصير هذا. ففتحت مكة، خلاص مكة كانت كلها في حوزة النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي طلحة: تعال، وين المفتاح؟ وضعه عثمان في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه صلى الله عليه وسلم بيده. شوف التاريخ تحقق، فقال عليه الصلاة والسلام: اليوم يوم الوفاء، خذوها يا بني أبي طلحة خالدة لا ينزعها عنكم إلا ظالم. رجع أهلهم. هذا التأثير المعنوي في حياتهم بقي لا يوصف.
نعم،
لأنه من حق قريش تقاسمت طبعا الرفادة والوفادة والسقاية والكعبة إلى اليوم، إلى اليوم. الآن الكعبة لا يفتحها إلا بني شيبة، المفتاح معهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينزعها منهم إلا ظالم. الآن في غسيل الكعبة لابد يجي اللي معاها المفتاح ويفتح باب الكعبة بحضور المسؤول. خادم الحرمين لما غسل الكعبة قبل كم سنة جاء السادن وفتح، وهذا المفتاح معهم خالدا ولا ينزعه إلا ظالم. هذا التحفيز المعنوي لهم حق أقره النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
من التحفيز، التحفيز بالتلقيب المناسب، التلقيب المناسب الألقاب. سيف الله المسلول إلى اليوم محفوظة، أمين هذه الأمة، أعلم الأمة بالحلال الحرام، أقرأ الأمة. الألقاب يا أخي كان يعطيها أصحابه، هذا جزء من التحفيز.
نعم،
إحنا عندنا تحفيز بالألقاب، بس إيش؟
تثبيط
بالألقاب، تنابز وليس تحفيز. أسوأ لقب يضربونه في الولد أو البنت، حتى يبقى معه طول حياته،
يبحثون عن الزلل في
فيعطيهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الألقاب، كان يحرص على الألقاب المحفزة في حياة الناس، حتى ألقاب الصغار، يا أبا عمير ما فعل النغير، فكان يحفز باللقب أو بالتلقيب المناسب.
جميل. تسمح لنا دكتور أن نشرك يعني الأستاذة أروى حسين، وهي حقيقة لديها مشروع بمعنى أو بمسمى أروى كيك.
أستاذة أروى ياسين، ها؟
أروى ياسين عفوا. أستاذة أروى.
أيوة معك.
تحياتي لك أستاذة أروى، وأعتذر أروى ياسين بالأحرى.
أيوة.
تحدثينا عن 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 هذا المشروع وموضوع التحفيز في هذا المشروع.
الحمد لله رب العالمين، بديت المشروع بتشجيع من والدتي، تشجيع من صديقاتي، طبعا الدعم كله كان من زوجي الله يسعده، يعني أولادي الحمد لله رب العالمين كثير أعطوني السبورت والدعم.
إيش كيف بدأ المشروع أولا، يعني خلينا نطلع المستمع عليه.
أوكي. المشروع ابتدأ بأنه كنت أعمل كيك بس لأولادي في البيت، أوديهم يا على المدرسة، طبعا ألاقي استحسان كتير كبير من المدرسة، المدرسات يجوني البنات كتير مبسوطين، بناتي وولادي يعني. بلشت إجت عندي أمي فبتقولي ليه ماما ما تبدي تعملي لبنات عمك لصحباتك، هن بدهم ياكي، يعني هن كانوا دايما بنات عمي يقولوا لي اعملي لنا وصحباتي، طب بس إلنا، أقولهم أنا ما بعرف يعني، ممكن جوزي ما يرضى. قالوا لي طب اقترحي عليه وشوفي شو برد عليك، احنا بدنا اوردر،
نعم
بدنا طلب ولازم يعني خلص، يا ما بترضي يا اما لا بدنا اياه، بدنا انت تعملي لنا هذا الطلب. كان وقتها على عيد الاتحاد او ذكرى الاتحاد،
نعم.
فاللهم صل على سيدنا محمد. فسألت زوجي، عملت طبعا استخاره بالاول قبل ما اساله، وبعدين سألته لزوجي، طبعا قال لي اعملي ليش لا اذا انت حابه، حلو يعني انت منك لحالك يعني كتير حلو انك تبدي يعني انه تعملي لك شغله حلوه في حياتك، بما اني انا ست بيت باولادي وزوجي والحمد لله رب العالمين، ما بشتغل برا انا بس بالبيت. فقال لي اعملي وشوفي كيف، بما انه اولادك كبروا خلاص جربي ابدي.
ممتاز.
فعلا عملت اول هذا الاوردر لصاحبتي الشغل، والحمد لله رب العالمين، وبعديها طبعا صاروا صحباتها وصحباتي، واشتركت عن طريق الانترنت طبعا بالفيسبوك وفي موقعي اللي هو أروى كيك في مشروعي، وبديته الحمد لله رب العالمين الله يستر.
أسأل.
الحمد لله.
والله
الان المشروع قائم ما شاء الله.
الحمد لله.
أنا من خلالك يا أستاذة أروى إذا أذنتي، بس بمر بمجموعة من النقاط ما زلتي ما دمتي معنا. يعني إحنا نلاحظ يا أستاذ محمد التحفيز من الأقارب، موافقة من الزوج. الأستاذة أروى عاملة، العمل الحقيقي لها هي ربة بيت، وهذا أعظم مهمة. هي تقول أنا بحمد الله لا أعمل برا، أنا عملي في بيتي أولادي، ومع ذلك بالتحفيز استطاعت أن تكون ناجحة حتى في بيتها.
الحمد لله.
أستاذ أروى، الآن الأصداء التي وصلتك بعد هذا المشروع، أصداء الشكر والتحفيز، كيف تجدين أثرها؟
والله صراحة يعني فعلا أنه أثرها يعني رائع. في نفسي صراحة، في نفسي انه انا نفسي حسيت في دعم المجتمع كله لإلي.
يا سلام.
عرفتي سبحان الله رب العالمين وتيسير رب العباد سبحان الله، لانه كنت من الاول مع الله، الله عز وجل يسر لي امري، وكل مره سبحان الله والحمد لله فعلا تيسير من رب العباد.
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. نتمنى لك التوفيق دائما أستاذة أروى ياسين حقيقة في هذه المشاريع، وخاصة مشروع أروى كيك، بالتوفيق دائما. شكرا جزيلا لك.
الله يخليك. شكرا لكم.
يا مرحبا وسهلا. نعود لاستكمال النقاط دكتور. نعم. فهد فيما يتعلق
بي جميل. أنا إذا سمحت لي أيضا فيما يتعلق بالأستاذة أروى، لفت انتباهي عندما طلبت أن نسعد بمداخلتها أن هذا الأمر غائب في بيوتنا، في غياب واضح.
نعم.
اللي هو التحفيز للعمل المنزلي، هذا غائب. يعني يا تتوظف المرأة يا عالة ويزعجونا وتعطي نصف المجتمع، مع أنه في مجموعة كبيرة من نماذج العمل داخل المنزل كان لها أثر. أروى نموذج، وفي المملكة أكثر من نموذج، في السعودية حاولت الاتصال بهن. واحدة من أشهر من تعمل اللي هو يسمونه المعمول عندنا،
نعم،
اللي هو الكريجة هذه، نعم، تقريبا في مع في التمريات،
نعم.
واحدة من أشهرهن الآن عندها ما شاء الله محلات كثيرة ويتعملها في البيت،
ممتاز،
ووفقا لضوابط صحية، ضوابط صحية يعني حتى بالمراقبة. الآن عن طريق الإيميلات تبعث لك بالمدري يسمون الفيديكس والأشياء هذه في أي مكان أنت في الخليج.
يا سلام،
هذا العمل الرائد هو قام على التحفيز. العمل المنزلي الآن نحن بحاجة إلى التحفيز من أجله. المجتمعات تتسع وتكبر، والوظائف قد لا تتسع للآخرين. هناك أعمال بسيطة ممكن أن نقوم بها من خلال التحفيز في البيوت. الآن يا أخي الكريم، هناك مجموعة من الفتيات يقومن بالأعمال المكتبية في بيوتهن، طباعة الأبحاث ومراجعتها والمراسل. أنت الآن تذهب إلى مكتبة معينة وتدفع لهذا العامل مبلغا معينا، يمكن تدفع أقل من لفتاة في بيتها حفزها والدها وإخوانها على العمل، فأصبحت تأخذ من عملها الشريف مبلغا.
جميل جميل.
استكمال النقاط، استكمال لهذه النقاط، احنا تكلمنا عن التحفيز بالتلقيب في حياتي صلى الله عليه وسلم. والعجيب يا أخي الكريم، أنا وقعت على مجموعة من الكتب كعادتنا بحسب طلبك يا أستاذ محمد، أننا نذكر مجموعة من الكتب سأشير إليها جملتها تتحدث عن هذه القيمة.
جميل. لكن قبل أن نبدأ يعني عن الكتب دكتور، دائما في كل حلقة يعني تأتينا ببعض الشواهد من ديننا حقيقة، وكل تقريبا المواضيع التي تطرقنا لها في فنون الحياة هناك شواهد من الدين. السؤال الذي يتوارد في ذهني، لماذا نحن حقيقة مخالفون لما هو واقع في ديننا في من خلال حياتنا في المجتمعات الإسلامية؟ كيف حصل هذا الشيء؟
أنت جرحت ونكأت. هذا السؤال يعني يمكن أيضا الدكتور يحيى في أول الحلقة أشار إليه عندما سألته عن كتابه أليس في أخلاقنا كفاية، بل هو أجاب عنه في المقدمة أليس في أخلاقنا كفاية. جملة كبيرة من هذه القيم، فنون الحياة التي نتحدث عنها في هذا البرنامج كما تفضلت، لا بد أن تجد لها شواهد في شريعتنا، في القرآن الكريم، في السنة النبوية، في تراث الأمة. ومع ذلك هذا الغياب العجيب، كأن بعض الناس أول مرة يسمع أن هذه القيم موجودة. لا أدري هل السبب في الثقافة، هل السبب في التعليم، هل السبب في أن هذه القيم لم تغرس؟ تتعجب جدا.
متى صار هذا التحول؟ يعني من خلال نحن يعني هذا الدين يعني انتقل إلينا من خلال الآباء وهكذا والمجتمعات العربية كذلك، لكن ما الذي غير في ثقافتنا الحقيقية؟
هي المتغيرات كثر، المتغيرات، المجتمعات تمر بمتغيرات، بعضها تتصدى لهذه المتغيرات. احنا نعيش في عصر العولمة،
نعم.
هذه العولمة إن لم نتعامل معها بأخذ إيجابياتها وإلا فهي تؤثر علينا بلا شك. ولا يعني ذلك أن المجتمعات في سوء، لا، الخير في أمتي إلى يوم القيامة، في خير كثير ولله الحمد. لكن الضعف الذي ينتاب الأمة أحيانا في بعض أوقاتها من أسبابه عدم رجوع الناس إلى المنبع الأصيل، القرآن والسنة.
جميل.
عدم قيام المجتمعات على القيم الحقيقية التي أسسها القرآن الكريم. يظهر لي أن الأسباب تتقسم.
جميل.
أسباب اجتماعية ثقافية وإلى.
نأخذ هذه المشاركة ثم دكتور حقيقة تكمل فيما يتعلق ببعض العناوين. ونشرك الآن مستمعين الكرام الشيخ أحمد العبد القادر القاضي. مرحبا بك الشيخ أحمد عبد القادر.
أهلا وسهلا وحياك الله أستاذ محمد، وحيا الله ضيفك الحبيب الدكتور فهد.
الله يحييك ويبجيك فضيلة الشيخ. الشيخ حقيقة فيما يتعلق بموضوع التحفيز، كيف بالإمكان أن نجعل التحفيز قيمة عظمى في حياتنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد. بادئ ذي بدء، التحفيز يغمر الإنسان منذ نعومة أظفاره، فهو يتلقى عبارات التشجيع والإشادة منذ أن يكون صغيرا في أي حركة يتحرك بها أو أي خطوة يخطو بها منذ صغره.
جميل.
ولهذا ينجلي لنا أن الإنسان يدور في فلك التحفيز سائر لحظاته، ويجد أثر التحفيز سار في مداد حياته ويرسم معه نجاحاته، ومع تقدمه في العمر فهو يعيش أيضا في فلك هذا التحفيز.
ممتاز.
حتى يبلغ مبالغ يجدها أثرا ملموسا، سواء في العبارات أو سواء في التصرفات أو سواء في النظرات. لعل أكبر قيمة نجدها في التحفيز نجد أن متون نصوص الشريعة الغراء قد زخرت بعبارات التحفيز والتشجيع والدوافع لأن يسمو الإنسان ويتألق في أبلغ مراتب النفس. جميل. يكفي من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لنضيع أجر من أحسن عمله. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا
يره.
ولهذا فأن الإنسان في كافة تصرفاته قد يكون هناك حافز من تلقاء ذاته يتقدم بها في مسارات حياته، أو أن يكون من حوله من يحفزونه أو يبثون فيه مشاعر التشجيع لينطلق بها في مساقات الحياة.
جميل جميل.
التحفيز لعله ينصب أثره في بعض الدوافع إلى التألق والنجاح. أيضا لا ننسى أن التحفيز قد يكون بالسلب.
جميل.
ويصدق عليه أن يكون بالسلب بعبارات التثبيط ونحو، ولكن التحفيز في الغالب أنه وصف يعني يكاد يكون ألصق وأليق في الانتشال من الإخفاقات وبث روح النجاح والحافز إليها.
شيخ أحمد عبد القادر، حقيقة سمعنا أن لديك بعض الكلمات التي بالإمكان أن تكون يعني تحفيز بشكل إيجابي للأشخاص، لو تحدثنا عن هذه المسألة.
الشيخ أحمد من المغردين الكبار وما شاء الله يستخدم العبارات المحفزة دائما للآخرين.
الله يحفظك دكتور فهد، إنما هي فقط خواطر ترنو في النفس ويبثها القلم قبل أن يبثها القلب، ولكن لأن الإنسان في الغالب إذا احتك بمن حوله فيجد من حوله يعيشون حالات من الإحباط، بعضهم يعيش حالات من التردد والتخبط، فيحاول أن ينتشل نفسه وأن ينتشل من حوله ببث بعض العبارات فيهم. أيضا أن أيضا هذه العبارات قد تكون ناجحة، وبعضهم قد تكفيه الإشارة، وبعضهم قد لابد أن تدفعه دفعا لأن يتألق وأن ينجح. من أهم الأمور في أن يكون للتحفيز أثر أن تدرك نفسية من هو أمامك.
جميل.
في أن تبث روح النجاح إليه، فقد من أمامك يعني قد يحتاج إلى عبارات رنانة، بعضهم إلى عبارات هادئة، بعضهم قد يصل إلى مرحلة العتاب، وبعضهم تكفيه أن تلمحه بابتسامة بسيطة ليتحفز أو ليتأثر معك. لعل من أكبر أو أظهر ما ينجري من هذه الأمور لا سيما في عملنا القضائي أن الخصوم حينما يجتمعون أمامنا فنستقبلهم أحيانا بابتسامة، كثير من الشحناء في أنفسهم قد يعني يتدنى إلى أقل من النصف أيضا.
ممتاز.
بابتسامة ترى، بابتسامة أحيانا، وأحيانا بعضهم تحفز فيه مكامن الصلح بالعبارات التي فيها مشروعية الصلح والحث عليها ونحوها.
جميل. إذن يعني الابتسامة هي ربما مفتاح التحفيز أحيانا في كثير من اللقاءات،
وأنجح علاج وأنجح مدخل استطيع معه المرء أن يؤثر في من حوله.
جميل جدا. الشيخ أحمد العبد القادر، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية على مشاركتك لنا في برنامج فنون الحياة.
شكرا لكم، شكرا لكم جميعا، وحيا الله ضيفكم الكريم، ووجودنا معكم اكبر حافز للتألق. الله يحفظكم.
شكرا جزيلا.
مرحبا ورحمة الله.
طيب دكتور، عندك تعليق الان فيما يعني تحدث به الشيخ احمد العبد القادر؟
انا اشكر الحقيقة الشيخ احمد، وما زال عندي هذه النقطة، لكن جيد انه تحدث عن عبارات التحفيز في القرآن والسنة وجاءت موافقة لحديثي قبل قليل، وتكلم هو أيضا عن حافز من تلقاء الذات أو ممن حوله، وهذه قيمة مهمة، وأشار إلى التحفيز السلبي عبارات التثبيط وأثرها. اللي لفت انتباهي قوله في تحفيز مكامن الصلح، تحفيز المكامن الصلح عند الآخرين. يقول: يأتينا بعض الناس الذين عندهم مشاكل كبيرة وربما أحيانا دم، فنحفز مكامن الصلح في نفوسهم فيرجعون وقد تصالحوا. إذن التحفيز له أثر حتى في النواحي السلبية فضلا عن الإيجابية. إذا تذكر في التعريف قلنا دفع إلى قيم أو تغيير سلوكيات موجودة وحجبها، هذا هو التحفيز. تحفز الناس لعمل خير، تحفزهم عن الامتناع عن السوء. هذا التحفيز اللي يتكلم عن الشيخ أحمد قبل قليل هو تحفيز للامتناع عن السوء الذي قد يقع فيه هؤلاء من خلال الأخطاء التي يرتكبونها.
تذكرت موضوع الابتسامة عندما يعني عرضت شاهد في حلقات سابقة فيما يتعلق بموقف عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما كان الرسول دائما يبتسم في وجهه ويكون بشوشا، فظن أنه أحب
أول واحد.
نعم، دائما هو أحب الناس إلى الرسول
عليه الصلاة والسلام. هذا صحيح. في سؤالنا الآن ونحن نتحدث عن التحفيز يا أستاذ محمد، ونذكر الشواهد، وأنت أيضا تنكأ جرحا تقول ما دام هذا في تراثنا لماذا يغيب في مجتمعاتنا؟ أنا سأطرح السؤال الآتي: ما هي قيم التحفيز بالنسبة للأبناء؟ أيتها الأم أيها الأب، وين مكان من التحفيز؟ وقد ذكرنا لك 6 أو 7 في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وش اللي تطبقين؟ أيها الزوج مع زوجته، أيتها الزوجة مع زوجها، إيش مكامن التحفيز؟ إذا تذكر في الحلقة الماضية تحدثنا كيف يتخلص الواحد من زوجته في شهر. دوثري كارنجي لما ألفت الكتاب تقول أنا عندك وصفة لك أيتها المرأة تتخلصين من زوجك في أقل من يوم، أتركي عنك التحفيز ويموت في لحظة وتطلقينه ويطلقك. هذا طبعا كان طرفة منها لما ألفت كتاب كيف تغيرين زوجك. أنا أقول أين مكامن التحفيز في حياتنا؟ أين التحفيز بالنسبة للموظفين؟ أين التحفيز بالنسبة للطلاب؟ أين التحفيز في المجتمع للأصدقاء؟ في كتاب اسمه 1001 طريقة لتحفيز موظفيك، طبعا هو 1000 طريقة فيضيف واحد حتى يشد الانتباه. هذا من أكثر الكتب انتشارا في مجال التحفيز لبوب نيلسون. هذا عبارة عن رسائل أشبه ما يكون بالأسطر، جمع فيها 1000 طريقة للتحفيز، افعل كذا افعل كذا افعل كذا اعمل كذا، 1000 طريقة للتحفيز النفس أيضا، 100 طريقة لتحفيز نفسك، هذا لستيف تشاندلر هو أهم مرجع، هذا هو بين يدي يا سيد محمد.
100 طريقة لتحفيز نفسك،
100 طريقة لتحفيز نفسك. يأتي بالطريقة، يعني أضرب لك أنا مثال: علم نفسك قوة التفكير السلبي مثلا، علم نفسك قوة التفكير السلبي، ويذهب إلى علم نفسك قوة التفكير السلبي يتكلم عن قصة حصلت له أو لشخص يعرفه، ثم يستخلص منها كيف يكون لهذه القضية أثر في التحفيز له وللآخرين.
ممتاز.
أنا رجعت الكتاب، أنا قرأته طبعا، وقرأت 1000 طريقة للتحفيز الموظفين، يعني أزعم أنني قرأت حوالي 20 كتابا للتحضير لهذه الحلقة حتى يصل للمستمع الكريم جملة من الأفكار الجديدة التي نحتاج إليها. لكن هذا الكتاب فيه طرفة، فيه قصص. 100 طريقة لتحفيز نفسك، كيف تكون الشخص الذي تريد، غير حياتك إلى الأبد، ستيف تشاندلر، وهو مؤلف كتاب إعادة ابتكار نفسك و50 طريقة لابتداع علاقات ممتازة.
جميل جدا.
أيضا في كتاب التحفيز الخارق، كيف تشعل الحماس في منظمتك من القمة إلى القاعدة، دين سبيترز. أيضا أول أمر طلبه تحديد المثبطات والقضاء عليها، هذا الكتاب تكلم عن المثبطات، ذكر من المثبطات الشائعة في حياتنا في هذا الكتاب، وقال لا بد من القضاء عليها. في كتاب أساسيات إدارة الزوج، 101 طريقة كيف تدربين زوجك حتى يكون الزوج الذي كنت تحلمين به دائما، مايكل إتش. تكلم أيضا عن طرق التحفيز بين الزوج وزوجته. على كل حال، نحن بحاجة إلى أن نعيد تحفيز أنفسنا من أجل التحفيز، فنحفز الآخرين ويحفز الآخرين.
كلمة التفاؤل أحيانا التي نضعها في حياتنا أو من خلال الجمل والعبارات التي نقولها، هل هي مرتبطة بالتحفيز؟
جدا. الفأل أمره عظيم ويعجبني الفأل، يقوله صلى الله عليه وسلم. الفأل من أعظم دوافع الذاتية للتحفيز. إذا علمت أن الفأل أمامك فأنت تنجح. تذكر الحلقة الماضية تكلمنا عن قصة الضفدعي. الضفدع الذي مات ما كان عنده فأل، الضفدع اللي نجا عنده فأل عجيب ولذلك نجا. ندعو الإخوة والأخوات يرجعوا الحلقة الماضية التشجيع بالكلمة في الموقع إن شاء الله يسمعون هذه القصة. بسبب الفأل نجا الضفدع. وإحنا نقول كل فأل تعيشه سيحقق لك تحفيزا ذاتيا كبيرا. وهذا الفأل هو الذي أنكره أولئك المنافقون، لما قال صلى الله عليه وسلم لما لمع الصخر في الأحزاب، قال في الخندق، قال إني أضاءت لي بيوت كسرى وفارس والشام، إذا صح الخبر. فقال أحدنا لا يقضي حاجته وهذا يقول أضاءت لي. عنده فائل صلى الله عليه وسلم، إن الله ناصري ومؤيدي، والفائل موجود في حياة الأنبياء والصالحين، فله أثر كبير في حياة الناس بشكل واضح.
جميل دكتور، سمعنا حقيقة عن نظرية ماسلو، أو بالأحرى نظرية حول التحفيز، وعبارة عن هرم ماسلو. ما هو هرم ماسلو وما هذه النظرية؟
ماسلو تكلم عن سماه هرم الاحتياجات الإنسانية أو نظرية التحفيز الإنساني في عام 1943 للميلاد، أصدر هذه النظرية وأصبحت من أشهر النظريات التي يدرب عليها في التنمية البشرية والتطوير، وصار لها أثر بل حتى على المستويات العالمية، وأظن أن جزءا كبيرا منها إن لم يكن جلها موجودة في ثقافتنا. تكلم ماسلو عن الهرم، عن الحاجات الأساسية اللي يسمونها الفسيولوجية. أغلب الأسر فشلت في التحفيز الآن فيما يتعلق بالحاجيات الأساسية. شوف الآن في الغذاء على سبيل المثال، أصبح العالم يستخدم التحفيز من أجل الغذاء. عندنا أسبوع اسمه أسبوع الحليب، ما أدري هو موجود في بقية دول الخليج أم لا، لأنهم شعروا أن الأطفال لا يشربون الحليب، فلا بد من التحفيز. حتى التحفيز في الحاجات الفسيولوجية مهمة، في الغذاء، الأكل، الشرب، النوم، أسبوع الحليب. الآن المثبتات والمواد الغازية وغيرها التي تفتك بالمجتمعات،
نعم،
أصبح التحفيز في الفسيولوجية هذه مهم جدا. يخرج بعض الرؤساء ليعلم مثلا أنه لا يشرب المشروب الفلاني. التحفيز في الخلاص من الكحول مهم جدا. ستيف تشاندلر هذا ذكر قصة في خلاصه من الكحول من أطرف القصص، لأنه موقن بخطورته وشدته، كيف حفز نفسه للخلاص منه. الحاجيات الثانية اللي حاجيات الأمن أو الأمنية، يا أخي مشاكل أمنية كبيرة. المخالفات المرورية، كيف نستطيع أن نحفز الناس للخلاص منها، ربط حزام الأمان إلى غير ذلك. تكلم ماسلو عن هذه الحاجيات.
نعم.
الاجتماعية أو الانتمائية، في قيم معينة في المجتمعات لا بد من التحفيز عليها. قيمة الأسرة أصبحت مفقودة في بعض المجتمعات، الحديث عنها مهم. الحاجيات الاعتبارية أو التقديرية من خلال المكافأة والاحترام والعطاء. الحاجيات الذاتية لتحقيق الذات من خلال النجاح، يا أخي إعطاء الفرصة لتقديم هذه النجاحات. في كتاب اسمه، طبعا أنا عذرني وعذرني المستمع، مريت على النظرية ماسلو هذه بسرعة ما عاد في وقت، لكن في كتاب جميل وطريف اسمه قصة نجاح جوجل، ألفه ديفيد فيس ومارك مالسيت، وموجود على الإنترنت مختصرا. طبعا تعرف جوجل ويعرف المستمع الكريم جوجل، هم طالبين اللي افتتحها، اللي هو لاري بيج وسيرجي برين من جامعة ستانفورد. بدأت الفكرة بحوالي $1,000,000، في 8 سنوات تحولت إلى واحدة من أكبر المدن إن لم يكن الدول في العالم، اللي هي دولة جوجل يسمونها. من $1,000,000 الآن القيمة السوقية $150 مليار.
ما شاء الله،
$150 مليار. كيف حقق هؤلاء الحاجيات أو هرم ماسلو؟ يا أخي الكريم، الاهتمام بالحوافز شيء مهول داخل مدينتهم. يقال، ولك أن تقرأ الكتاب، موجود داخل هذه المدينة كل ما يخطر على بالك، ترفيه ولعب وإنترنت وسباحة ومدن منظمة. التنقل داخل جوجل بسيارات، جاءت فتاة والرئيس موجود، فاقترحت عليهم أن يكون داخل السيارة إنترنت لاسلكي مدري إيش، فقالوا والله فكرة طيبة، عندك لها تصور؟ أعطتهم التصور، أعطوها $1,000,000. ما صدقت، كانت تجن. تقول هي في مقابلة، لا، لو تجيني أي شركة في العالم تقول اتركوا جوجل، ما تركتها. لماذا؟ لأن في تحفيز. تدري الآن وش يعانون منه يا أستاذي؟ أكبر مشكلة عندهم الآن وش تصدق؟ هي إقناع الموظفين أن ينصرفوا إلى بيوتهم إذا انتهى الدوام
في جوجل.
في جوجل، أرجوكم روحوا لبيوتكم لو سمحتوا، اطلعوا. هذه أكبر مشكلة. ولك أن تتخيل أماكن أخرى بمجرد ما ينتهي الدوام وش يصير.
وابحث عن الأعذار والتلكؤات للهروب من الدوام.
ما الذي جعل التحفيز في هذه المدينة يشعر الواحد كأنه في جنة بالنسبة له؟ مقدرة التحفيز الهائلة التي بنوها في هذه المدينة. هرم ماسلو هذا اللي تحدثنا عنه في حياتنا، هل هو متوازن؟ يا أخي بيوتنا طغت عليها المادية، بيوت أهمل جوانب الحياة مع الأسف، وجزء من التحفيز مهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أهمل أبدا في حياته جوانب التحفيز من الصغار إلى الكبر. عمرو بن سلمة يأكل تطيش يده في الصفة فيقول يا غلام سم بالله أكل بيمينك. معاذ معه رديف فيقول له يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. شوف هذا الأثر الديني المتعلق بالذات، جزء من ذاتك هي دينك. ابن عباس يذكر يقول عليه الصلاة والسلام يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. يا أخي حتى في ما يتعلق بالانتماء الاجتماعي أعيرته بأمه يوم قال يوم يا ابن السوداء، قال أعيرته بأمه إنك رجل فيك جاهلية أو إنك امرؤ فيك جاهلية. جزء من الانتماء الاجتماعي مهم، الانتمائية في هذا الهرم. تصدق رجل بديناره لما جاءه وفد مضر متقلد النمار فتمعر وجهه عليه الصلاة والسلام لأنه لا يريد أحد في المجتمع يعيش هلاكا وبقية الناس يترفهون، لا بد أن يعيش الناس وحدة واحدة. بل حتى من الناحية الأمنية يحث أن يعيش الناس الناحية الأمنية من قتل دون ماله دون عرضه دون أرضه، أن يعيش الناس الحفاظ على أمنهم على مجتمعاتهم. هذه البلاد التي تعيش فيها هي جزء منك، أنت جزء منها، المحافظة عليها بكل أنواع المحافظة هو جزء من هذا الهرم، جزء من التحفيز. أن نحفز الناس إذا رأوا المجرمين بلغون عنهم، إذا رأوا من يفتكون بالمجتمع أصحاب المخدرات والبلاوي والمشاكل لابد أن يحفز الناس أن يكونوا جزء من هذه المنظومة، لأنها بها تتحقق المراكز الخمسة التي ذكرناها.
جميل. دكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي أعتقد أن هذه الحلقة سوف تستكمل من خلال حلقة قادمة فيما يتعلق بنقاط أخرى مرتبطة بالتحفيز. شكرا لك دكتور فهد، على أمل نلتقيكم إن شاء الله مستمعينا الكرام في الأسبوع المقبل واستكمال لحلقة التحفيز. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
قدمنا لكم فنون الحياة، فنون
الحياة، ونبني بها معطيات العمل،
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.